السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا منة الله وهبته، نسأل الله أن يجعلنا في إزائها ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر، وهي نعمة التفقه في حديث رسول الله، وهو أصل العلم. فالسنة تفسر القرآن، وهذا مثل الإمام أحمد أو غيره أن يقال السنة قاضية على القرآن، قالوا هذا ليس من الأدب، بل والسنة تفسر القرآن، وهي أشرف العلوم، حيث أن حقيقتها موروث عن الحي القيوم، لأنها من لدن ليست من لدن النبي استقلالا، إنما هو مبلغ عن ربه، وهي تفسر القرآن. وأردت، وقبل أن نقرأ في درسنا وهو سنن النبي داود ثم يتلوه قراءة من كتاب صحيح البخاري، أن ننبه على ما أصاب كثير من المسلمين في عاطفة العلم، يكون مشغول لا يطلب العلم عند الشيوخ، ويجلس يقعد في بيته ولهوه ولعبه، ولا تسمعه يتحسر على الشيخ إلا عند فقده بالموت، أو عند عجزه وعدم قدرته على مواصلة ذلك لكبر سنه، كما ترون في الدعايات اليوم، فلان درس كذا وكذا والآن ما يستطيع أن يكمل، وينشرون هذا، وينكم أول عن الشيخ الفاضل، وينكم أول قبل وفاته، ما تسمع الشنشنة وهذا إلا عند الوفاة، وخاف الشيطان له حظ يريد الغلو في الأموات، أنه قبل ذلك ما كان يعرف إلا قليل، أو يأخذ فتاواه أناس قليل، ثم يتوفى ينشرون لقد توفي فلان، ثم يستحسر من يستحسر. قلت كل هذا الفضل تذكرونه الآن، وين أول ما تذكرون يا حتى نجي نجلس عنده ونستفيد منه؟ نعم، فما يعرف إلا وقت الفقد، كأنها يعني أصبحت المسألة عاطفة. العلم قبل كما كان يدعى الناس في مثل عهد الإمام أحمد وغيره، يدعون بعضهم للسماع، اسمع من فلان قبل وفاته، قبل اندثار علمه لمرض أو لغير ذلك. وفي ذلك قال بعض، قيل لبعض المتصوفة وقد أخطأ من نصح ما يدري أنه متصوف، قال اسمع من عبد الرزاق قبل أن يعني يدفن علمه في التراب الموت. قال إيش يعني اسمع إن عبد الرزاق؟ قال إيش يصنع من يسمع بعبد الرزاق؟ وش يصنع بعلمه وهو يسمع من العلي الخلاق؟ هو ما يحتاج أني أحضر عبد الرزاق أو شيء، الله يعلمني. السند متصل إلى أعلى من غير دراسة من غير. فأنبه إخواني بالحرص على المثابرة في طلب الحديث. تأسف تجد الطالب مثابر سنة وسنة ونصف ثم يختفي في أشغال الدنيا ويضجر من الحديث، نسأل الله العافية. في الغالب هذا يكون بسبب ذنب، نعم، لأن حرمان العلم بسبب الذنوب، كما قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى وعاصي. ومن شؤم المعصية أن تصرف الإنسان عن التفقه بأي تبرير، المهم يصرف، لا تسأل إيش برر وتحاول معه، سيصرف، نعم، وسيذهب مع غبار التاريخ أمره، كما ذهب غيره مما ضجر وانصرف إلى الدنيا وترك عمل الآخرة. تجد من ينصرف العلم تدخل فتجد تجارة وتجد بيع عسل وبيع مدري شلون والعلم هجره، نسأل الله العافية. لماذا؟ يا أخي يقول الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم ومن أراد الآخرة فليطلب العلم، نعم. وأبو هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصرفه التجارة كما أخبر عن نفسه عندما عابوا عليه أنه يروي أحاديث كثيرة عن النبي، قال لأنكم مشغلتكم التجارة أما أنا فكنت ألزم العلم. والمصيبة من هؤلاء لما يروا ممن لزم العلم من العلم ما يرى ما يرون لا يستحون على أنفسهم أنهم ما كانوا إلا مصروفين عن طلب العلم، بل يذمون الشخص الذي سمع ما لم يسمعون، يذمونه ويشككون فيه حسدا أو بغيا بغير حق. فالواجب على المسلم قبل وفاته أن يكرس جهده في طلب الحديث وسماعه وإسماعه الناس، فإن هذا خير له في الدنيا والآخر، ولا يضجر ولا يضجر، فإن الله جاعل له شأن ولو بعد حين ولو لم يكن إلا عند رب العالمين. وقد قال ابن الجوزي ونقل من أخلص فعبد الله إخلاصا داخل صخرة صماء لا أحد يعلم أنه يريد وجه الله فقط، ما يريد أحد أن يعلم عنه لذوجه وعلم وإلى آخره، لا أخرج الله عمله بإخلاصه داخل صخرة صماء يعبد الله لكن مخلص، فالله يشكر له بأن يخرج عمله ويدعو له الناس. فمن أراد بعمله الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. ومن دلائل أن فلان يريد بعمله العلم الدنيا، نعم الدنيا، يقول أباتي في الحلقات أكسب زبائن يأخذون يتاجرون بالعسل معي ويتاجرون بالتمر معي أجل حلقة، نعم. فمن أراد مثل هذه الحلقات يغزوها لأجل الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ورأينا كيف هؤلاء يتوقفون سبحان الله، ليأتي الحلقة لا يرى عليه قرائن الإخلاص، نعم لا يرى عليه ذلك من ضجره من كثرة الدروس أو من عيبه في الحلقة أو قرائن تجد أنه ما يستمر، سبحان الله ما يستمر في الطلب، إلا من كان قصده لوجه الله، كما قيل لمالك قد كثرت الموطعات، قال ما كان لله سيبقى، وبقي موطعه. وقد درسنا في هذا المسجد 17 سنة ولله الفضل والمنة، فبقي موطأ، وهو أول كتاب انتهينا منه في حلقتنا هذه، موطأ مالك. فقال رحمه الله ما كان لله سيبقى، ما كان لغيره يذهب. وتأكد أن الشخص إذا نوى بهذا العلم الشريف غير الله سيتوقف أو يتعثر، ولن يستمر واصل إلا من يريد وجه الله والدار الآخرة. نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن شكر الله لطالب العلم انشراح صدره، الله شكور، على قدر ما يطلب العلم ويدقق البحث فيه ويهتم به حفظا وحضورا وبحثا، فإن الله ينور صدره سبحانه وتعالى به، فالعلم له نور. فلا تذهبوه يا عباد الله بكثرة الجدال وقيل وقال وكثرة السؤال عن حطام الدنيا وزينتها وزخرفها. قال الإمام أحمد إذا ذكر أحدهم عنده الدنيا وضخمها في نفسه في المجلس صرفها فورا بقوله ترى ما عند الله خير، لا تتعلقوا بالدنيا فإنها أعظم عائق للآخرة، واجعل عملكم لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فليجعل العبد نيته وعمله في حضور الحلقات ودراسة العلم الموروث عن رسول رب الأرض والسماوات لله، لا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو تجارة يرومها كما يفعل يعني بعض التجار، كان يعني من حين لآخر يقول شوف لي أحد في حلقتك أخليه يتاجر بكذا وكذا وشوف لي، له لا تتاجر بطلبة العلم يا أخي لا تصرفه، فهو يقتنس من الحلقات من يعمل معه بزعم أنهم أزهد الناس الدنيا بيأخذوا الرواتب القليلة، نعم، ومع أمانة إلى آخره. فلا تتاجر بطلبة العلم ولا تتاجر بأتباع السلف، شوف لك مكان آخر تاجر به. نعم، فالحلقات ليست مكان للتجارة، وإنما هي مكان لأن تكون حرث للآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق
الذكر.
الذكر هذه رياض الجنة، حلق الذكر. وكم أساء لهذه للحلقات أهل العلم بعض التجار، كان الطلاب مقبلون فيها فأجوا وأغروهم بتجارة وصرفوهم يمنه ويسره مساكين والتهوا بشغلهم فانقطعوا عن التعليم. نعم، فلا هم يستمرون ولا غيرهم يستمر، فلا ينبغي اتخاذ هذه الحلقات محل التجارات، نعم، واقتناس الناس لأجل مآرب دنيئة دنيوية. يقول الذي يدرس الحلقة غالبا يكون فقير محتاج، وحينئذ يعني أصرفه بعمل يأخذ راتب قليل في نفس الوقت يكون أمين ولا يهتم بعد ذلك. هذا الطالب بعد أن عمل معه يعمله صباح مساء، هل يحضر حلقات ولا ما يهتم، لا يسأل، المهم أنه اقتنسه واستعمله وصرفه عن العلم في الدرهم والدينار، وما عاد يسأل عنه هل استمر في الطلب ما استمر، ما يهمه، لأن مأربه وشو دنيوي، كان يحضر حلقة من أجل يقتنس الطلاب ويأخذهم للدنيا تجارة، هذا والله لا يصلح، ويستغل ضعفهم وحاجتهم
ويعطيهم رواتب زهيدة أو كذا وينصرفون المساكين عن الطلب لحاجته. والله الإنسان لو ما وجد إلا في اليوم تمرة وخبزة يفت التمرة ويأكلها بالخبزة ويكون طالب علم، الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، والله يذكره في من عنده من أشرف ملائكته المقربين عنده والمسبحين بقدسه، خير له من آلاف والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أن هذا كله يزول ويذهب الورثة ويبقى لك هذه الآثار، وهو سماعك الحديث وعملك به ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقد وصلت بنا هذه الموعظة التي حركها ما نراه من أن يأتي عالم يموت فجأة أو يوقف دروسه فجأة، طار هنا وهنا وكان 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 في لسان الحال عند مساكين العوام الجهلة، وينكم ما أثنيتم عليه وهو إيش
يدرس
حيد نستفيد منه، ما تجي إلا عند وفاته أو عند قطع دروسه تحسرون القلوب كذا، وش هذا؟ نسأل الله الهداية الجميع. نعم صدق القراءة
كتاب الإمارة باب في أرزاق الذرية الحديث الثاني.
نعم اقرأ في أرزاق الذرية وذكرنا بالأول محمد الكبير.
طيب. نعم بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب أرزاق الذرية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير،
وقد تقدم العابد ثقة. نعم.
قال أخبرنا سفيان،
سفيان الثوري سعيد ثوري وثقة حافظ فقيه.
قال عن جعفر
بن محمد بن علي بن حسين بن علي وهو صدوق فقيه.
عن أبيه
محمد بن حسين ثقة بن علي وهو ثقة فاضل.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
هذا الحديث الكلام فيه على مسائل، الأولى إسناده حسن من أجل جعفر، ومعيار الإسناد يكون بأقل بذكر ما هو أقل مرتبة فيه. وفيه من الفقه فضل النبي على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال أنا أولى المؤمنين بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق بهم وأقرب، الأولوية هنا النصرة والتولية، أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منه لو عاش. فقال من ترك مالا فلأهله، كيف يرثون كيف لأهله يعني ورث الإرث، ومن ترك دينا أو ضياعا، اسم لكل ما هو معرض أن يضيع كالذرية الصغار والأطفال الذين لا يقومون بأنفسهم. نعم ترك دين فإلي وعلي، فأنا أقضيه عنهم، وهذا يدل على أن من مات وعليه دين ولم يستطع قضاؤه فولي الأمر يقضيه عنه من بيت مال المسلمين، يقضيه من بيت مال المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيت من المسلمين كالذي يأتي من الفيء، أو إذا أتي له بالشخص بالرجل المدين أو الميت قال عليه دين، فيقول نعم يا رسول الله، يقول صلوا على صاحبكم، ثم أنه بعد ذلك نسخ هذا الحكم، صار يصلي عليهم ويقول حينئذ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فصار يقضى عنهم بيت المال من الفي أو من، وهذا يدل على فضل الإسلام. انظر كيف يموت الواحد في الحي عندنا في البلد المسلم الدولة المسلمة، وفجأة ما يفجأ أهل البيت إلا ما يكون فيها ذرية ضعيفة، فيها رجل ولد معاق أو شيبة كبير، والد شيبة لا حيلة له لهذا الولد المتوظف، فينقطع الرزق في هذا البيت. فينبغي لأهل الحي نعم حينما ينقطع رزق وتبقى هذه الذرية الضعفاء ما حد يطعمهم، أن يرفعوا لولي الأمر فورا ويثبتوا القضية ولن يتركهم ولي الأمر. واليوم تعرفون فتحت قنوات مثل الضمان الاجتماعي ولا، ومثل منصة إحسان وغير ذلك. المهم أن الدولة إذا عملت بالإسلام فإن حينئذ لن تترك مثل هؤلاء الذين يموت رب البيت فيهم، فيبقى الصغير يبكي ولا حليب عنده ولا طعام ولا قوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شق لنا الطريق في مثل هذا الحال، وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، وأن ترك دينا عليه يعني ضياعا ذرية تضيع من بعد لو تركت ما تعوهدت، فإنه إلي وعليه. نعم الحديث الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر
النمري وثقة ثبت،
قال أخبرنا شعبة
الحجاج الورد العتكي ثقة حافظ،
عن عدي بن ثابت
الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع،
عن أبي حازم
وهو أبو حازم الأشجعي الكوفي نعم وهو ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلم فإلينا.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو كسابقه. قال أبو حازم وهو سليمان أو سلمان أبو حازم الأشجعي وهو ثقة، وفيه من الفقه ما تقدم أن من ترك يعني كلا وهم العيال، هو الثقل أصلا وهو العيال، قال فإلينا، ومن ترك مالا فيش فلورثته، فعلى ولي أمر المسلمين نعم، ولا إن شاء الله يضيع الله مثل هذه الذرية بهذا الدين القويم. إذا رأس البيت ولى وتوفي وترك عيالا صغار لا عائلة لهم لا عم ينفق عليهم ولا تقاعد من وظيفة ولا تأمينات اجتماعية من شركة ولا شيء نعم، فلا يتركهم ولي الأمر جياعا، بل يرفع لولي الأمر بالحالة ويكتب وجهاء الحي وعمت الحي إلى ولي الأمر بحالهم وحاجتهم للدواء والغذاء والمسكن، ولن يتركهم ولن يضيعهم، بل ينفق عليهم من بيت مال المسلمين. نعم اقرأ.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
وهو إمام أهل السنة المبجل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، ويرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام وإلى إبراهيم، وهو إمام أهل السنة المبجل، لولا الله ثم أحمد لظل التوحيد أو ذهب التوحيد، لذهب التوحيد أقصد، لذهب من صدور الناس الذي هو على الفطرة في صفات الله، وأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وغير ذلك مما أثبته رحمه الله ونافه عنه وجاهد، حتى قيل أبو بكر الصديق في حروب في حرب الردة أو نعم قتال الردة، وعمر وأحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق
الصنعاني ثقة حافظ،
قال عن معمر
بن راشد الأزدي وهو ثقة،
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
عن أبي سلمة
أبو سلمة عبد الرحمن ثقة،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته.
نعم هكذا كان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا قائم كما قال النووي بمصالحكم صلى الله عليه وسلم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، إن كان عليه دين قضيته من عندي، وإن لم يخلف وفاء، وإن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا أخذ منه شيئا، وإن خلف عيال المحتاجين ضائعين فعلي نفقتهم مسكنهم مؤنتهم علي. أرأيتم هذا الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم، والذي كيف يخطر ببال إنسان مرة أن يقدم حب نفسه عليه أو حب ولده عليه؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه والده ولده والناس أجمعين. من فروع ذلك أو من آثار ذلك دعيت إلى نزهة جميلة في وقت يشرح فيه السنن لأبي داود، يعني مغرية، نزهة مغرية جدا فيها من الأطعمة والهواء الطيب والأصحاب الذي أوتوا حلاوة اللسان إلى آخره. ثم تقول إن حضرت السنن لن أجاوز 5 أحاديث أو 7 أحاديث، أنا بتنزه ورفع عن نفسي. طيب هل منعناك عن نزهة؟ منعك أحد؟ لا، لكن لا تعرض بها السماع، سماع الحديث. نعم، فمن آثار تقديم محبة الرسول على الأصحاب صاحب يقول تعال والله نزع إذا ما جيتنا في الساعة الفلانية، ويقطع التعليم يقول له غلط إيه، الحب للرسول خليني أسمع كلامه عشان أقوم بمهام آخرتي على وجه صحيح. هذا من فروع تقديم حب الرسول على حب الصاحب، يحرص أن يسمع كلامه سواء بسنة بداود مسنة الأحمد، وعلى تمييز الصحيح من الضعيف من كلامه حتى لا يقع في الابتداع ما صح من كلامه، كما نجهد أن نصنع هنا بأن نستبعد الحديث الضعيف والأقوال الرديئة الشاذة. فيقدم ذلك على أطيب المجالس الدنيوية فاكهة وطعاما وحديثا ومناخا إلى آخره. ثم إذا عرض عنده بعد أن حضر المجلس لا يكتفي فقط بحضور المجلس، يقول المقيم: فمن الناس من حظه من العلم التلذذ بسماعه. فيه بعض الناس فيه خير، يحب العلم، العلم سبحان الله كساه الله بجمال، فهو كما قال الإمام مالك: العلم شيء جميل، تتلذذ الأذان بسماعه، تنشرح القلوب بالإنصات إليه. لكن يقول ابن القيم: وهذا حظهم فلا يعملوا به. فإذا من حب الرسول أيضا ليس فقط أن تجاوز كل أشغالك، تفرغ نفسك لحديث الرسول تسمعه، أيضا وأنت في الحلقة تفهم وتهضمه. الذي كان يغضب إذا أحد سمع حديثه ولم يفهمه أو لم يتدبر، عفوا، ثم بعد دبرته وفهمته وعرفت صحته لا تعدل به قول أحد، تقدمه على قول كل أحد ويكون لك غيرة بذلك، حينئذ يرفعك الله سبحانه وينصرك على عدوك ويرزقك ويحبك سبحانه وتعالى محبة خاصة، يحبهم ويحبونه. فهذا من فروع محبة الرسول، أنك بعد ما تفهم كلامه تقدم على هواك وتقدم على مشتهى ولدك وحتى على والدك الذي رباك، تقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المناسبة يطيب لي أن أذكر لكم طلب بعض المشايخ. الشيخ بازمول قال لي مرة من المرات، عرف أني رحلت للشيخ ناصر الدين الألباني، وصار بيني حديث في قصة حياته، في قصة حياة الشيخ. فكنت سمرت عند شيخنا ناصر الدين الألباني في منزله في الأردن، ويوم ما كان قرب وفاته يعني، وأدخلوني في جوف بيته لأن المكتبة كان ممنوع منها لأنه كان يسعل، فحدثني حديثا كيف أن هذا سبحان الله الرجل خالق الحديث شغاف قلبه واحتج به حتى قدمه على والده وأهله من عمر أطفاله، من عمر أطفاله. تعرف الإنسان الشباب شعبة من الجنون، 21 سنة، 22 سنة، لا إله إلا الله. فقال لي اكتب، كتبت القصة على كل حال في كتابي الموسوم برفع الغيب، وكتبت ما أملاه عليه الشيخ من قصة حياته. فانظر كيف صار للشيخ الحديث مقدم على والده وأهل بيته، وذلك أن الوالد أتى بهم من ألبانيا لا شك لمصلحة العيش إلى دمشق، وأخبرني أو علمت أنه كان يعني والده عنده شيء من التعصب مذهب الحنفي، واستغل ذلك جيران الشيخ في الحي، وصار يحرشون الشيخ على ولده، يحرشون الوالد على يعني على الشيخ، والد الشيخ ناصر رحمه الله، ويقول: هذا ولدك يخالف المذهب ويصلي بعد يعني العصر في أول وقتها، وهم يصلون بعد ذلك. المهم أنه كان الشيخ يتبع الحديث ويترك عصبيتهم، فقامت قومتهم واشتدوا عليه، في كل يوم شكوى على الشيخ. قال الشيخ: من ضمن ذلك أن أحد أخواني أفتاه الطبيب بأنه لابد أن يركب في يعني أسنان، سمى تركيبة فيها أسلاك فمنعه الوالد قال لو ركبته تصبح جنب طوال حياتك ما يدخل فيها النام. قال الشيخ فتح علي بالحديث من صغري، فاحتججت على والدي بحديث عرفته وأنه كان عنده أنف من فضة من ذهب أنتن عليه فجعله من فضة أنتن عليه جعله من ذهب. نعم. فقال لا، الأنف اللي ركبه كان يطلع وينزله. ضحك الشيخ ودعا الوالد قال الله يرحمه، لأنه أهل المذاهب حقيقة أول شيء يعتقد المذهب ثم يبدأ. الشيخ هنا رفع يديه ودعا لوالده وبره وتبسم. فلما كثر مثل هذه الشكاوى على الشيخ من طرف أهل الحي والناس، ولدك يفعل، ولدك يخالف، ولدك يقول، جاني الوالد وأنا في العشاء عشاء العائلة قال لي يا بني اختر واحد من ثلاثين، إما الموافقة على ما نحن عليه تعلمنا من المذهب وإما المفارقة. كان يعني شديد والده سبحان الله رحمه الله. فقال يا والدي أمهني 3 أيام فكر، ولعله اختار كلمة 3 أيام في هذا المحنة من السنة أيضا، كيف النبي مكث 3 أيام الإمام أحمد، لأن النبي مكث 3 أيام الله أعلم، قال فقط 3 أيام. صار الشيخ يفكر، فجاءوا بعد 3 أيام قال يا والدي اخترت السنة. شفت هذا من آثار تقديم الحديث على حب النفس والوالدين. النفس تحب، لأنه الشام تعرفون جايين من أوروبا والبرد وإمكانيات ضعيفة، وين يروح ينام؟ فقال فالبقاء في بيته أدفى له أحسن، والنفقة مجانية عند والده إلى آخره، قدم على نفسه الراحة بالحديث، وقدم على أهل البيت الحديث. فقال لوالده الحديث يا والدي، شوف هذه النقلة لعلها صنع فيها الشيخ ناصر الطاع لما قدم الحديث. فقال الوالد صارم الوالد أذن انتقل من المنزل. قال وأعطاني 25 ليرة وآلات قديمة للساعة. يقول وقتها استطعت أن يتكون معي أصحاب سلفيين، نواة سلفية، فواحد صاحب يمكن محل خضرة أو شيء، المهم أعطاه محله وأجر له، وهو إلى موت الشيخ ورثه عنه من ورثه من أولاده أو منه. فصار يعمل في ذلك المحل في الصنعة التي ورثها عن أبيه الساعات، وفي وقت الفراغ ينظر في العلم، بل يسكن المكتبة الظاهرية. وبدأت دعوته من هذا الدكان الصغير. نعم، بدأت دعوته وبقي يطلب العلم بالساعات، والوقت اللي للرزق 2-3 ساعات في النهار يجمع فيها دراهم. قال من هذا المحل الصغير، نعم من هذا المحل الصغير اشتريت أرضا وتزوجت وإلى آخر ما قال. يقول لي الشيخ فمن ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه، فجعله مال أكثر ما كان في بيت والده، أنه ترك ذلك كله لله. ثم بعد ذلك أيضا في المكتبة الظاهرية سمحوا للشيخ بحجرة أيضا في المكتبة، وأنه يمكث ما شاء حتى ساعات متأخرة في الليل، أنه رأوه مواظبا، وأنه بالنسبة لهم ثروة علمية. المهم صاروا يتركون له المفتاح، أو وهذا غريب جدا سبحان الله. وكان وقتها لا ينزل رأسه من الدفاتر بالساعات المتواصلة، وفض بكارة مخطوطات كثيرة
في الحديث لم يسبق أن أحد من المعاصرين تعرض لها في هذه المكتبة العملاقة. المقصود أنكم سمعتم كيف إنما اسمه حتى صار الشيخ باز يقول ما تحت دين السماء أعلم منه، ابن عثيمين يقول ما أعلم أحد أعلم منه بالحديث إلى آخره. يوم ما قدم محبة الرسول في ظاهر نحسبه كذلك نزكي على أحد، فخرج في البرد القارس من منزله والدفء وحب الأسرة وحب الوالدين لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعزم والده على مفارقة منزله إذا أصر على العمل بالحديث، فزهد في كل ذلك وأقبل على ربه ليعمل بالحديث طوال حياته. ومر وسبب يعني اهتمامه بالحديث أنه مر على البائع المجولون، هذا الباعة المتجولين، وأخذ كتاب لرشيد رضا في نقد حديث أو شيء، وتبين موهبة الشيخ وما غرز فيه من حب الحديث، وهو قطعة أظن استفادها من كتاب المغني عن كتاب نقد كتاب الغزالي اسمه إحياء علوم الدين، فأولع بالحديث وصار يبحث عنه ويطلبه، حتى استدعته الجامعة الإسلامية معلما فيها وليس عندهم كان شهادة ابتدائي أو عنده متوسط لثقتهم بعلمه بالحديث و وأنه مبرزا صار فيه. فحينئذ قادنا ذلك إلى مثل هذا الحديث، إلى أنه ينبغي أن تكون محبة رسول الله وتقديم دينه على أهوائنا. نعم لم يثبت حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لكن العمل به صحيح. فلا بد من آثار ذلك أن يكون أحب إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسنا ومن والدينا والناس أجمعين. نعم متى يفرض الرجل في المقام؟
قال رحمه الله: باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. قال: أو متى يعرض الرجل في المقاتلة؟ يعرض الرجل في المقاتلة ويثقل من العيال. قال: حدثنا أحمد بن حنبل،
تقدم وهو إمام السنة المبجل ثقة حافظ حجة،
قال أخبرنا
يحيى بن سعيد التميمي البصري ثقة متقن إمام قدوة،
قال أخبرنا عبيد الله
بن عمر بن حفص بن عاصم الخطاب ثقة ثبت،
قال أخبرني
نافع مولى بن عمر ثقة ثبت،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: أول، إسناده صحيح وهو متفق على صحته وقد خرجه البخاري ومسلم، وفيه بيان شرط قبول المقاتلة من الذكور. ليش قلنا من الذكور؟ لأن الإناث لا يجوز لهن المشاركة في الغزو والحروب، فإن ذلك بدعة وضلالة. نعم، وذلك أن معطية كما في صحيح البخاري قالت: كنا نخرج مع النبي في الغزو فنداوي الجرح. نعم، نداوي الجرح، ما يخرج يقاتلوه، ليس من أهل قتال المرأة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه. مر النبي على امرأة مقتولة، الناس مجتمعين حولها، قال: ما كان لهذه أن تقاتل، فهي ليست من أهل القتال المرأة، تتقشع وربما يبرز مفاتنها وهي تقاتل، فتنة عظيمة
ومع الضعف الذي فيه والجزع ليست كالرجل، غير مهيئة لهذا. وتلك الحوادث الذي فيها أن المرأة يعني ضربت بعمود، هذا حوادث وقائع عيان، لا يعني ليست لها عموم. تكون في الحصن المرأة ويجي يهودي بيطلع تضربه، هذا يجوز تدافع عن نفسها، لكن ما في إنها النبي جعل ميسرة من النساء ميمنة أو حتى امرأة واحدة تقاتل معه ولا واحدة مع كثرة غزواته، هذا يدل أن ذلك بدعة وضلالة ومنكر. إذن متى يعرض الرجل؟ قال أبو داود الرجل، أما المرأة ليست مهل قتال. وسدل بالحديث الذي خرجه إلى ابن عمر أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه ليقاتل، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. فهذا يدل أن هذا هو السن الفيصل للرجال المقاتلين، أنه إذا استكمل 15 سنة فإنه يكون بالغا ويكون من أهل القتال، فالبلوغ يكون بالسن 15، وبه قال الشافعي والإمام أحمد. لكن إذا احتلم قبل ذلك، أي كذلك المرأة سنها في 15 يحكم، لكن إذا حاضت بعد 9 سنين ولا يمكن يكون حي طبعا قبل 9 سنين واحتلام، تحسب أنها بالغة أيضا. فهذه دليل أن الصبي إذا بلغ 15 سنة دخل في زمرة المقاتلين، وهذا هو الحق في ذلك. نعم. فكتب عمر بن عبد العزيز وكان خليفة إن هذه الحد هو بين الصغير والكبير، فكتب العمال أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. فأجاز ابن عمر لأنه جعل له حكم الرجال ببلوغه 15 سنة من الأعوام، يعني 15 سنة. طيب، في كراهية الافتراض في آخر الزمان.
قال باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال حدثنا ابن أبي الحواري.
ابن أبي الحواري الدمشقي ثقة.
قال أخبرنا سليم بن مطير
الوادي وهو لين الحديث،
شيخ من أهل وادي القرى، قال حدثني أبي مطير.
نعم، مطير بن سليم مجهول.
أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضا. وقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لما تقدم من شيخ مبهم مجهول، وكذا من قبله ابن أبي الحواري وهو أو من بعده وهو عفوا سليم المطير الوادي وهو لين الحديث فإسناده ضعيف. وظاهر معناه خذ العطاء ما كان أعطى، أنه يجوز أن تأخذ من ولي الأمر إذا أعطاك مال هبة من غير مسألة أن تأخذه، لكن إذا تجاحفت نازعت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. إذا أحسست أن ولي الأمر قاعد يعطيك مال عن دينك يعني يبيك تفتيه زي ما يريد مثلا، فإنه لا يجوز أخذ هذا المال، أنه سيكون وسيلة لما يشبه الرشوة، فلا يحل أخذه. وقد اختلفوا في العطاء من مال السلطان، فقال كل من لا يتيقن أن هذا المال حرام يأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر قال أي مال أتاك إيش من غير مسألة فخذه إيش وتموله فإنه رزق ساقه الله إليك. وقال آخرون لا يحل له أن يأخذ حتى يتحقق، حتى يتحقق. والصحيح والصحيح في ذلك أنه لا بأس ما دام أنه ما تبين التحريم، فقد أخذ جماعة من الصحابة أدركوا بعض الظلام وأخذوا من أموالهم، وأخذ كثير من التابعين، وأخذ الشافعي من هارون الرشيد 1000 دينار دفعة واحدة، وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة، وإنما ترك من ترك أعطاء منهم تورعا وخوفا على دينه، وإلا فمن جاءه مال من السلطان من غير مسألة فليأخذه وليتموله فإنه رزق ساقه الله إليه.